الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا مجلس نجيب فيه على أسئلة الدرس الذي يسره الله لنا في مسجد السنة ضاحية الحج حسن، وهو في شرح صحيح الإمام مسلم. وقبل ذلك، وقد وعدت الإخوة هنالك أن أتكلم عن طلب العلم وعن قواعد مهمة فيه، ولسيما للمبتدئين في الطلب. اعلموا أيها الإخوة أن الخير بدأ يتناقص في هذه الأمة لما مات العلماء، وكدت ألا ترى عالما ربانيا إلا في كتاب أو تحت تراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلموا أن علة العلل وأصل المرض الذي في هذه الأمة، الذي يشكو منه كل غيور مسلم، متفرع عن علتين اثنتين. الأولى، العلماء إن وجدوا عاجزون، والثانية، الأبناء جاهلون. والأمة تنتظر وتحتاج علماءها كحاجتها للطعام والشراب والهواء. وقد ثبت عن أحمد رحمه الله تعالى قال: حاجة المسلم للعلم الشرعي كحاجته لطعامه وشرابه. وطلبة العلم إنما يقومون ويحملون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عند ابن حبان أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى الناس يصفقون في الأسواق ويتركون مجالس العلم، كان يقف في السوق ويقول: ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. فيأتي الناس للمسجد يرغبون بالميراث، فيقوم ويقول: حدثني خليلي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذ منه فقد نال بنصيب وافر. فالعلم هو ورثة الأنبياء، والعلماء ورثة الأنبياء، وعلماء هذه الأمة بمثابة أنبياء بني إسرائيل، إذ أن الرسول كان يدعو لشريعة، فينبأ النبي يدعو لشريعة رسول قبله، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فعلماء أمته بالنسبة لشريعته كأنبياء بني إسرائيل بالنسبة إلى رسلهم. فالعلماء هم الذين ينبغي أن يحملوا الدين وأن يقوموا بوظيفة النبيين، وأن يعلموا الناس وأن يزكوهم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يبعث معلما فقط، وإنما بعث معلما ومزكيا. وقد ذكر لنا ربنا عز وجل أن إبراهيم عليه السلام قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فاستجاب الله له بعد مئات السنين. فقال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم، أنا دعوة أبي إبراهيم. فإبراهيم دعا والله استجاب، واستجاب دعاء إبراهيم كان في بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معلما ومزكيا. فنصيحتي لطلبة العلم أن يوائموا بين سلوكهم وقربهم وتقدمهم في الطلب وتقدمهم في القرب من الله عز وجل. فمن ازداد علمه ولم تزدد خشيته ولم يزدد قربه من ربه فليتهم علمه. ذلك أن العلم يطلب من أجل الله خالصا لوجه الله، فمن طلب العلم لله عز وجل أكرمه الله وعلمه ونفع به. فالعلم يطلب من أجل أنه واجب وفريضة منسية، يجب على كل مسلم أن يكون طالب علم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فالأئمة الكبار من المفسرين والمحدثين والفقهاء عاشوا وماتوا وهم طلبة علم، فالشافعي وهو إمام يجب عليه أن يكون طالب علم، أحمد وهو إمام يجب عليه أن يكون طالب علم وبقي طالب علم. ولذا قيل للإمام أحمد: يا إمام، يا أبا عبد الله، إلى متى مع المحبرة؟ قال: إلى المقبرة. إلى متى مع المحبرة؟ قال: إلى المقبرة. فطلب العلم فريضة متعينة على كل مسلم، سواء كان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، قارئا أم أميا غير قارئ. فالذي لا يقرأ يجب عليه أن يكون طالب علم، لكن لا يلزم لكل مسلم أن يكون عالما، لكن يجب عليك أن تطلب العلم، ويجب عليك أن تطلب العلم من أجل النجاة. واحفظ معي أخي يا طالب العلم، وردد معي هذه المقولة، وانقش هذه المقولة على قلبك ورددها في مجالسك ولتكن شعارك: قل أنا طالب نجاة قبل أن أكون طالب علم، أنا طالب نجاة عند الله قبل أن أكون طالب علم. فأنا أطلب العلم لأنجو عند الله، والنجاة لا تكون إلا كما تعلمون بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولا يكون عمل صالح إلا بالعلم، ولا يكون تواصيا بالحق إلا بالعلم، ولا يكون تواصيا بالصبر إلا بالحلم، إلا بالحلم. والوصية التي ينبغي أن تحفظها يا طالب العلم أن العلم شيء ثقيل وكبير لا يحمله شيء، لا يمكن أن يحمل العلم أرض ولا سماء ولا جبال ولا شيء، لا يحمل العلم إلا الحلم. ولذا ينبغي لطالب العلم كلما اتسع علمه ازداد حلمه وازدادت أناته، وحلم على الناس وصبر عليهم، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء الأعرابي فبال في ناحية من نواحي المسجد، وهذا بيت الله جل في علاه، فله من الحرمة والكرامة ما ليس لسائر البيوت، فنهره الناس وقد بدأ بالبول. فأن يبقى يبول في مكان واحد خير له وخير للمسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: لا تزرموه، دعوه يبول. فبال وأنهى بوله، فأمر صلى الله عليه وسلم بذنوب أو ذنوبين من الماء، وأمر أن تزال النجاسة. فلما رأى هذا الأعرابي هذا الحال من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلمه وحال أصحابه الذين استعجلوا عليه، قال داعيا ربه عز وجل، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحموا أحدا معنا. فلم ندعو إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي لطالب العلم أن يتحمل أوساخ الناس، وأن يتحمل الشبهات التي تستقر في عقولهم وقلوبهم، ويفرح إن ألقى الناس هذه الشبهات عليه لكي يبددها بالحجج والبراهين، ويتكلم عليها بالحق واليقين، ويعالجها معالجة الأطباء الماهرين. هكذا ينبغي طالب العلم، ينبغي أن يحلم، وينبغي أن يصبر على أذى الناس، وينبغي لطالب العلم أن يتقدم في الطلب، وأن يتذكر أن الله أمر نبيه وهو سيد العلماء فقال له، فقال الله لنبيه آمرا: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. فالعلم لا حد له، وكلما ازداد الإنسان نصيبا من العلم ازداد علمه بمقدار جهله فتواضع. ولذا قالوا: من دخل الشبر الأول من العلم تكبر، ومن دخل الشبر الثاني من العلم تواضع، ومن دخل الشبر الثالث من العلم علم أنه لا يعلم شيئا، علم أنه لا يعلم شيئا. لا ينبغي لطالب العلم أن لا يعرف قدر نفسه، ينبغي لطالب العلم أن يعرف قدر نفسه، وينبغي أن يرتقي خلقا وتزكية وعلما وتأثيرا ونفعا في من حوله. فحاله كحال الشجرة، فالنبتة الصغيرة لا يستظل تحتها أحد، فكلما علت وأثمرت وأينعت استفاد الناس منها. ولذا من الخطر العظيم على طالب العلم أن يتمحور نحو مسائل معدودة، وأن يملأ وقته في امتحان الناس بمسائل ولا يتقدم ولا يعرف الرقي في الطلب، وإنما ينقطع بالقيل والقال والتمحور حول مسائل. وكل بيئة وكل بلدة وكل زمان ومكان له مسائل تشغله وتعيقه عن الطلب، فينبغي لطالب العلم أن يعرف قدر نفسه. فالمسائل الكبار للعلماء الكبار وليست له. لا يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يتكلم في المسائل الكبار، المسائل الكبار لها العلماء الكبار، وما ينبغي له إلا أن يبقى مرتقيا ومترقيا ومتقدما في الطلب حتى يحسن أن يتكلم في القضايا الكبار. وينبغي لطالب العلم أن يوائم بين الحفظ والفهم، فالحفظ هو أصل الفهم. وكان العلماء قديما كانوا يطلبون العلم في الصغر فيحفظون، تنقر النصوص من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في عقولهم وقلوبهم، فلما يكبرون يفهمون ما حفظوا، فيكون علمهم مرتبا، يكون علمهم مرتبا. وأما من طلب العلم على كبر فينبغي أن يحرص ما استطاع على أن يستودع في قلبه شيئا من كتاب ربه وشيئا من حديث نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن أتم ذلك واستوفاه ورزقه الله تعالى حافظة قوية، فحينئذ ينتقل للمتون، للكلام العلماء، المتون التي فيها العلوم المعتصرة في كل فن من الفنون، فيها متون، فيها عبارات مليئة مختصرة سهلة نثرا أو شعرا، فحينئذ ينتقل طالب العلم للمتون لينشغل بها حفظا ثم فهما. ما يجوز لطالب العلم أن ينسى الحفظ. أرأيتم أشهر العلوم وأظهرها التي تحتاج إلى فهم أي العلوم؟ علم الرياضيات، المرياضيات قائم على فهم أم على حفظ؟ على فهم. لكن أرأيتم لو أن طالب علم، طالب هذا العلم علم الرياضيات، لو أنه انشغل به وهو لا يعرف جداول الضرب ولا يحفظها، هل يحسن إتقان هذا العلم؟ فجداول الضرب بالنسبة لعلم الرياضيات من أركان إتقانه، من أركان إتقانه. ولذا من أراد العلم الشرعي فمن أركان إتقان علم الشرعي أن تحفظ شيئا، أن تحفظ من كتاب الله ما يلزمك في فتاويك وفي إجاباتك وفي تقريراتك الشرعية، وكذلك أن تحفظ أحاديث الأحكام التي أفردها العلماء بالتصنيف، ومن أحسن من أفردها الحافظ ابن حجر أحمد بن علي العسقلاني المتوفى سنة 852 في كتابه بلوغ المرام، وكذلك الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة في كتابه عمدة الأحكام. فهذان كتابان يحفظان، ينبغي لطالب العلم أن يحفظ كما قلت آيات الأحكام وأن يحفظ أحاديث الأحكام ثم ينشغل بفهمها. وخير شرح لبلوغ المرام سبل السلام للصنعاني، وأما العمدة فأنصح بقراءة الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن رحم الله الجميع. وينبغي لطالب العلم أن يستر علمه بفهمه، وأن ينتبه للفهم وللأدب وللعلم. فبعض الناس التفصيل معه لا يلزم، ينبغي أن يكون لك حذق وفهم وأن تنشر علمك في أهله وأن تضعه في محله. وبعض المسائل قد يمتحن فيها طالب العلم فيحتاج أن يستر، كما قال ابن السبكي في ترجمة بعض الشافعية، في نازلة كان العامة والغوغائيون في المسجد ينتظرون ليثورون على إمام يقرر مسألة على خلافهم، فعالجها بفهم وحيلة. فقال ابن السبكي معلقا على علاجه رحمه الله، قال: فستر علمه فهمه، فهمه ستر العلم. فما ينبغي لطالب العلم أن يستنزف الأوقات الطوال في مناقشة من هب ودب ومن درج وعرج، وينبغي أن يعلم أن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فعليه أن ينشره ويضعه في محله وفي مكانه. على طالب العلم أن يحرص على الكتب، والكتب أصناف بالنسبة إليه، هنالك مراجع لا ينبغي أن يستغني عنها. كان يكون عنده مثلا تفسير موجز ومتوسط ومطول، كتاب في الفقه، عنده شيء في شرح الحديث، عنده شيء في السيرة، معجم من معاجم اللغة، كتاب في التاريخ. وقراءة طالب العلم على ثلاثة أشكال: قراءة حفظ فينقل الكتاب من القرطاس إلى الرأس، ولذا قالوا في العلم وحده: العلم ما دخل معك الحمام. والقراءة الثانية قراءة مدارسة، والمدارسة قسمان: على شيخ يجلس يدرس كتابا. أسألكم يا من تغارون على دينكم، تظنون كم مسجد في الأردن يدرس فيه كتاب الله تفسيرا من الفاتحة للناس؟ كم مسجد؟ كم مسجد يدرس في صحيح البخاري؟ كم مسجد يدرس في صحيح مسلم؟ كم مسجد يدرس في السنن؟ كم مسجد يدرس في الفقه؟ لا شيء. فإذا أردنا أن نكون صادقين في نصرة ديننا علينا أن نتعلمه أولا، ولا يجوز لنا أن نعلق الشجب والنكران والقيل والقال على عدونا. فالعدو إن ظفر بعدوه ليس من المستنكر أن يفعل فيه ما هو ما يقدر عليه، ولكن الذي يستنكر ولا ينتهي عجبي ممن يحمل المعول بيده ويهدم مبنى الإسلام من أصوله وجذوره ولسانه عينان تبكيان على الإسلام، هذا الذي يستغرب منه وهذا الذي لا ينتهي العجب منه. قد تجد في بيته يشتم الرب والدين، قد تجد في بيته المجرمون تاركوا الصلاة ويبكي على الدين ويتكلم عن أعداء الله وماذا يفعلون بالمسلمين. ما فعل أعداء الله بنا شيئا خارجا عن قدرة الله وخارجا عن عدل الله. صحيح الذي يقع بنا ينفي أن يكون ربنا عادلا أو أن ربنا عاجز أو أن ربنا جاهل لا يعلم؟ معاذ الله، تعالى الله وتقدس وتنزه. فالله عالم وقادر وعادل، والذي يقع جراء أيدينا. وصدق ربنا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. فطالب العلم يا إخوة ينبغي أن يبتهل الفرصة، متى وجد طالب علم عالم يدرس فنا في النحو تفسير يجلس ويتعلم، طالب العلم يدور مع ما في بيئته ولا يبقى جالس ينتظر حتى يدرس الفن الذي هو يحبه ويشتهيه. وهنالك فرص، فالثري من الدنيا، من أهل الدنيا لو سألته كيف أصبحت ثريا لقال لك فرصة فرصتين في الحياة ابتهلتها وصدتها صيدا فأصبحت عندي هذه الأموال وهذه الثروة. وطالب العلم كذلك فرص يبتهلها في أوقات يدرس فيها ويتعرف على طلبة العلم النبهاء وعلى الأئمة والمشايخ فيجلس بين أيديهم ويقرأ. فهو لا بد أن يقرأ، لا بد لطالب العلم أن يقرأ شيئا على شيخ، لا بد حتى يكون طالب علم. هذا نوع ثاني من نوع القراءة. النوع الأول قراءة ذات، قراءة حفظ. النوع الثاني قراءة مدارسة، قراءة على شيخ. والنوع الثالث أحسن درس علم الدرس الذي فيه الكتاب. أنا لا أعتبر هذا درس علم، هذا مفاتيح العلم، مقدمات العلم. درس العلم إن جلس الشيخ بيده الكتاب والطلبة بأيديهم أوراق كراسات وأقلام والكتاب، الشيخ يقرأ ويشرح أو طالب يقرأ والشيخ يعلق ويشرح ويكتبون، هذا العلم. قيد العلم بالكتابة. أما الذي أسمعه اليوم ثم غدا ينسى ليس هذا بالعلم. النوع الثالث من أنواع القراءة قراءة الجرد، قراءة الاستطلاع، مثل طائرة تطير تحوم حول ثلاث أربع دول تنظر من بعيد لهذه العلوم، تمر بالكتب مرور الكرام. تدري لماذا قيل مرور الكرام؟ لأن الله قال: وإذا مروا باللغو مروا كراما، عباد الرحمن إذا مروا باللغو مروا كراما. لذا قيل عن شيء على عجل يقال هذا مرور الكرام، هذا مرور الكرام، لأن أولياء الرحمن عباد الرحمن كرام يكرمون أسماعهم وأوقاتهم عن أن يجلسوا في مجالس الغيبة ومجالس النميمة ومجالس القيل والقال. فطالب العلم يمر على نوع من أنواع الكتب مرور الكرام، لكن لا ينبغي لطالب العلم في بداياته أن يمر مرور الكرام على هذه الكتب، لأنه إن فعل تصبح عنده مسائل شاذة فقد تعلق في عقله أو في قلبه، وقد يجعلها امتحانا لأساتذته ومشايخه، وقد يلعب الشيطان في رأسه فيجعله يظن أنه أعلم الناس، وأن الناس وطلبة العلم والعلماء لو اجتمعوا في مجلس واجتمع معهم فقام فناظرهم أو جالدهم أو جادلهم لعله لا يبقي منهم أحدا ولا يذر، ولعل الشيطان يقول له لو أنك نفخت عليهم نفخة واحدة لأصبحوا هباء مندكا. فأقول طالب العلم هذا النوع من أنواع القراءات يؤخر هذا النوع من أنواع القراءة. طالب العلم يا إخوة بارك الله فيكم ينبغي أن يكون بخيلا بأمرين. طالب العلم ينبغي أن يكون بخيلا بأمرين. الأول الكتب. طالب العلم إن رأيتموه بخيلا بكتبه وبخيلا بوقته اعلموا أنه يفلح. فإن رأيتموه جوادا كريما بكتبه يبذلها ولا يسأل عنها وبوقته فاكتب على قفاه لا يفلح ولن يفلح. إذا رأيت طالب العلم يلهو كما يلهو سائر الناس وينام كما ينامون ويأكل كما يأكلون ويذهب ويجيء ويتكلم ويتحدث ويتسامر كما يفعل سائر الناس اعلموا أن هذا ليس بطالب العلم. طالب العلم بخيل بوقته بخيل بكتبه. فإن رأيتم طالب العلم بخيلا بهذا فاعلموا أنه يفلح. وكأنه يقول ألا يا مستعير الكتب دعني فإعارتي للكتب عار فمحبوبي بذ الدنيا كتابي وهل يا صاحي محبوب يعار أحد يعير محبوبه يعطيه لغيره. فطالب العلم ينبغي أن يكون حريصا على الكتب، وكلما تقدم في الطلب تسعت ونمت مكتبته. ولا أنصح طالب العلم في بدايات أن يتوسع في اقتناء الكتب وفي تنوعها حتى لا يختلط عليه الأمر ولا يحسن أين يذهب وكيف يذهب وكيف يجي. إن استطاع طالب العلم أن يلازم عالما فترة من الزمن فعليه أن يعض على ذلك بالنواجذ. إذا استطاع طالب العلم أن يلازم عالما أو طالب علم نبيها فترة من الزمن فليعض على ذلك بالنواجذ. فالعالم يعلمك من سمته وهديه أشياء يصعب أن تنالها من بطون الكتب. استفدنا والله من رؤيانا لشيخنا محدث هذا العصر وإمامه الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله الذي مات من قريب في هذه البلاد الطيبة ولم يعرفه كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. استفدنا من الجلوس بين يديه ومن زيارته ما لم نستفده من الكتب وما لا يمكن أن نستفيده. فوالله الذي لا إله إلا هو رأيت منه حرصا على وقته لم أره عند أحد، ورأيت منه حرصا ووضوحا وصراحة في الحق الذي يحمله ما لم أره عند أحد. فكان رحمه الله تعالى إن سأله سائل وهو في مكتبته إن سأله سائل فانتهى، ففي فترة السؤال يخلع النظارة ويغمض العينين ويشغل الأذنين واللسان، ففي هذا الوقت يريح العينين، فإن فرغ يتكلم فيكون استفاد شيئا من وقته في راحة عينيه، ثم يتكلم فإذا سكت السائل لابس النظارة وبدأ ينسخ ويقرأ ويتعلم ويعلم، وبقي على هذا الحال حتى أنه دخل المكتبة الظاهرية في دمشق، وهي أعظم مكتبة وأكثر مكتبة فيها مخطوطات، فيها مخطوطات الحديث، فنسخ جميع الأحاديث التي فيها بخط يده في أكثر من 40 مجلد، وكانت له فيها غرفة يبيت فيها لا يخرج، يجلس يدخل ولا يخرج. حدثني قيم المكتبة الأهلية في حي الزاهر في مكة المكرمة زادها الله شرفا، قال: كنت في يوم من الأيام جالس ففاجأنا الشيخ الألباني ودخل علينا المكتبة، وبقي قرابة الساعة لانتهاء الدوام. قال: فجلس الشيخ، مضت ساعة ومضت ساعتان ومضت ثلاثة ومضت أربعة. قال: فذهبت سلمت على الشيخ، قلت له: يا شيخ، الوقت ترى من 4 ساعات انتهى، ونحن ننتظر، ونحن بأمرك أمرنا ونحن بأمرك نفعل ما شئت. الوقت صبرنا 4 ساعات، هذا صبر على إيش؟ على انتظار، انتظار باحث، انتظار عالم ويبحث. الذي يبحث الطالب العلم في عبادته ومناجاته لربه وفي طلبه لعلمه، كأن الوقت قد تعطل في حقه، وكأنه ركب الزمن، وكأن الزمن توقف، يصبح لا يشعر بالزمن. قال: أمرنا. قال: أنت جاهد فيما تقول؟ قال: نعم. قال: يمكن تغلق علي المكتبة وترجع غدا؟ يمكن تغلق المكتبة علي؟ اخرجوا أنتم من الآن، انتهى الدوام، اخرجوا من المكتبة وغلقوا المكتبة واخرجوا، وابقوني للغد، تأتوني غدا وأنا على حالي وأنا في بحثي. وهو ليس بمتنطع في قولته هذه، وليس بمتكلف، ليس لا يتكلف، وإنما هذه سجيته وهذا طبعه، رحمه الله وألحقنا وإياكم به في الصالحين مع النبيين والصديقين والشهداء. إخواني، طالب العلم عليه إن استطاع أن يعلم سمت العلماء، نأخذ ذلك بالإسناد ونتعلم منهم كيف يعالجون المسائل، كيف يحلمون، كيف ينكرون، كيف متى يسكتون، متى يبينون، متى يفصلون، متى يوجزون، هذه كلها تحتاج إلى خبرة عملية. ولذا يا إخوة، بارك الله لي ولكم، ولا أريد أن أطيل كثيرا، أقول: كان العلم والخير والخلق والتزكية تلقاه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه التابعون عن الصحابة، وتابعو التابعين عن التابعين، فكان الخير موروثا بإسناد صحيح متصل إلى محمد عن جبريل عن رب العزة، الإسناد الصحيح العالي. أي نعم. ثم لما خلفت الخلوف المتأخرة وانقطع هذا الإسناد، أصبحنا نرى أناسا يطلبون العلم لا يصلون، يطلبون العلم الشهادات. أصبحنا نرى أناسا عقولهم كبيرة ولكن عباداتهم ضعيفة، وأصبحنا نرى أناسا عبادات كثيرة وعلم قليل، فتشوهت الصورة، وأصبح بسبب انقطاع هذا الإسناد أصبح الخير مشوها، ولم يكن فيه ذاك الانسجام. إذا يا إخوة، لا أريد أن أطيل، ولكن أريد أخيرا أن أركز على مسألة لأنتقل للجواب، فأقول: احفظوا عني هذه المعادلة، احفظوها وانشروها، وعليها أدلة كثيرة لا يمكنني الآن أن أفصل فيها. موقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في أمة محمد. موقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين سائر الأمم يساوي موقع علماء أمة محمد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أتعلمون من هو ولي الأمر، ولي أمر المسلم؟ أتعلمون من هو؟ من أولياء أموركم؟ أولياء أموركم من كان قائما على دنياكم وعلى دينكم. فالأمراء والحكام قائمون على الدنيا، والعلماء قائمون على الدين. لذا لو قرأتم قول الله في كتب التفسير، في تفسير قول الله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لوجدتم الصحابة والتابعين والعلماء المعتبرين منهم من يقول أولياء الأمور العلماء، ومنهم من يقول الأمراء. والصواب أن أولياء الأمور العلماء والأمراء. ورحم الله أبا بكر الوراق، فإنه قال: الناس ثلاثة: أمراء وعلماء وفقراء، لأن الأغنياء قلة. أمراء وعلماء وفقراء. قال: إذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق، وإذا فسدت العلماء فسد الدين. وإذا فسدت العلماء فسد الدين. فهنيئا لهذه الأمة إذا كان علماؤها صلحاءها وفضلاءها وخيرها. وأما إذا أصبح علماء هذه الأمة كحال علماء اليهود والنصارى، هم أسوأهم وأكثرهم تكالبا على الشهوات والدنيا، ويتأكلون بعلومهم ودينهم، فتعسل لهم. وأن لمثل هؤلاء أن ينفعوا الناس وأن ينفعوا العامة، ويقال أخيرا في مثل هذا: علماء الدين يا ملح البلد، من يفسد الملح إذا الملح فسد. علماء الدين يا ملح البلد، من يفسد الملح، من يصلح الملح، أو من يصلح الملح إذا الملح فسد. أسأل الله رب العرش العظيم أن يحيينا طلبة، أن يحيينا طلبة علم، وأن يميتنا طلبة علم، وأن يحشرنا مع العلماء. هذا أخ يسأل عن حديث مقاتلة اليهود المسلمين اليهود آخر الزمان، والذي فيه أنتم شرقي النهر وهم غربيه، ويسأل: هل ورد في الأردن أحاديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، ومنها الصحيح ومنها غير الصحيح، وورد ذكر الأردن على لسان بعض التابعين. فمثلا ثبت عند الترمذي والحاكم من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي بين عدن وعمان البلقاء. ايش عمان البلقاء؟ عمان احنا فيها الان، الاردن. فالحديث الذي عند الترمذي والحاكم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي من عدن الى عمان البلقاء ماؤه اشد بياضا من اللبن واحلى من العسل، واكوابه عدد نجوم السماء. ورد حديث عند ابن عدي عن ابن عباس قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب الإيمان من الأرض وجد ببطن الأردن. إذا ذهب الإيمان من الأرض وجد ببطن الأردن. وهذا الحديث عند ابن عدي في الكامل في الجزء الأول صفحة 172، وقال: هذا حديث منكر. وفيه أحمد بن كنانة شامي منكر الحديث، وليس له إلا أحاديث قليلة، وساق حديثين آخرين. وذكر الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال في ترجمته بترجمة أحد من ابن كنانة هذه الأحاديث التي له ثلاثة التي أوردها ابن عدي، وقال هذه أحاديث مكذوبة. أما بالنسبة للحديث الذي سأل عنه الأخ وهو تقاتلون اليهود، فهذا حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وكل الناس يحفظون الحديث على حال على رواية عند مسلم وينسون رواية عند البخاري وعند مسلم. الناس جميعهم يحفظون حديث أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتل إلا شجر الغرقد فإنه من شجري. هذه رواية عند مسلم. في رواية عند البخاري ومسلم يا ليتها تشيع على الألسنة ويا ليتنا نذكرها دائما، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقاتلن اليهود حتى يقول الحجر والشجر. ما فائدة هذه الرواية؟ أن الذي يبدأ بالقتال من؟ المسلمون. لا تقاتلن اليهود حتى يقول الحجر والشجر، هذه الرواية ثابتة في الصحيحين. أما رواية الأردن فقد أخرجها ابن سعد في الطبقات الكبرى في السابع صفحة 422، وكذلك ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني والبزار والطبراني في الشاميين والديلمي من حديث نهيك بن صريم السكوني قال قال صلى الله عليه وسلم لا تقاتلن المشركين حتى تقاتل بقيتكم الدجالة على نهر بالأردن أنتم شرقي وهم غربي. قال صحابي الحديث نهيك بن صريم السكوني قال وما أدري أين الأردن يومئذ، وما أدري أين الأردن يومئذ. هذا الحديث الحقيقة ضعيف في إسناده، رجل يقال له محمد بن أبان القرشي ضعفه الأئمة الكبار أمثال أبو داود وابن معين، بل قال الإمام البخاري في حديثه أو قال عنه ليس بالقوي. فقول الهيثمي في مجمع الزوائد هذا أخرجه البزار ورجاله ثقات ليس بدقيق ولا بصحيح، فمحمد ابن أبان القرشي ضعيف. خلاصة، وأنا أخاطب طلبة علم إن شاء الله ونرجو الله أن نكون طلبة علم جميعا، حديث أنتم شرقي الأردن وهم غربي ضعيف لم يثبت، ولا يجوز للمسلم أن يتكئ أو يعتمد على أحاديث أشارات الساعة. الواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم واجب الوقت الذي هو فيه، وأن يعمل على نصرة دين الله عز وجل بأن يتعلمه كما قلنا، وأن يعلمه وأن يذكر الناس به. بعض الأسئلة الظاهر ما غير واضحة من كتبوها من كتبة الآن. هذا أخ يقول هل يرث الأبناء الدين ذكورا وإناثا؟ ما المراد؟ إن كان للميت دينا فنعم يطالبون به ويوزع ميراثا، وإن كان على الميت دينا فينبغي أن يسد هذا الدين من تركته، وإن لم تكن نقدا. فالمال يا إخوة يقسم بالطريقة الآتية، المال يقسم على 4 درجات. الدرجة الأولى أول شيء في المال نجهز الميت، نجهز الميت كفنه ودفنه من ماله. والأمر الثاني نسدد دينه، والأمر الثالث ننفذ وصيته ما لم تزد عن الثلث. والنبي قال لسعد بن أبي وقاص وقد أوصى بماله فقال له الثلث والثلث كثير، إنك إن تترك أو إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن يتكفف الناس. قال الفقهاء: فضل النبي صلى الله عليه وسلم الميراث على الصدقة، فيا من كنت صاحب مال احتسب أن لك أجرا إن أخذ ورثتك مالك، فالنبي قدمه على صدقة، ولا أجر لمن لا حسبة له. ثم رقم 4: نوزع الميراث. رجل ما ترك نقدا، ترك سيارة، ترك عقارا، فيجب على الورثة أن يسددوا مال من يرثوه، ليس لهم المغنم ولا يسألون عن المغرم. جاء برجل عليه دين للنبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه دين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، أبى أن يصلي عليه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه أبو بردة بن نيار الأسلمي عن سبب عدم صلاته عليه، فأخبره بالدين، فقال أبو بردة: أنا أتحمل الدين. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلما رأى النبي أبا بردة سأله: أأديت دينه؟ فيقول: لا. فيراه فيقول: أقضيت دينه؟ فيقول: لا. ثم أداه، فقال أبو بردة: نعم يا رسول الله، لقد قضيت الدين الذي تكفلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. جلدة من؟ ميت. فجلدة الميت متى تبرد؟ إذا قضي، وليس إذا تحمل. بعض الناس يقول: خلاص أنا تحملت الذنب علي، أنا تحملت. وبعض الناس سفهاء، وبعض الناس غير موفقين. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. أذكر لكم قصة والله الذي لا إله إلا هو أني شاهدتها. رجل فاضل مسموع الكلمة يقتدى به في عشيرته، في مرض موته عدته أكثر من مرة، وطمعت أن تقضى كثير من البدع في عشيرته من خلاله، فانتزعت منه بالترهيب والتخويف والتذكير بالله جل في علاه أن قال: لا أريد 40 ولا أريد 30، هذه بدع، ولا أريد ولا أريد. فقام لي ولد من أولادي فقال: أنا بدير كل عذاب أبوي علي، كل عذاب أبوي أنا أدير. يا رجل اتق الله، من يقدر على عذاب الله؟ اتق الله. قال: أنا كل عذاب أبوي علي، والذي نفسي بيده، ما مضى شهر بترت قدمه الأولى، شهر الثاني بترت قدمه الثانية، وسبق أن مات ولده وأعز أولادي علي في فترة قصيرة جدا. فقلت: لا إله إلا الله، من يقدر أن يقول تحمل، أنا أتحمل العذاب عن فلان؟ لا يمكن لأحد عاقل تقي يعرف الله عز وجل، لا يمكن له أبدا أن يقول مثل هذا الكلام. فإن تحملت الدين إما أن تؤديه على عجل، وإما لا تتحمله. فيجب على الولد الذي يرث السيارة ويأخذ العمارة ويأخذ المبنى ولو لم يترك الوالد شيئا يجب عليه أن يتقاسم دين أبيهم بتعبير الفقهاء بالمحاصصة. شو يعني بالمحاصصة؟ كل واحد بحصته. أبونا ترك بيت، قسمنا البيت 12 حصة، الولد له حصتين، البنت لها حصة، الزوجة لها حصتين، كل واحد بيدفع من الدين بمقدار حصته، كل واحد بيدفع من بيدفع الدين بمقدار حصته. إذا سهى الإمام في الصلاة وسلم في التشهد الأوسط فماذا يجب على المأمومين؟ هل يتابعون الإمام؟ لا، يسبحون به، يسبحون بالإمام ويكمل الإمام ويسجد الإمام للسهو ويسجدون يسجدون معه. امرأة نذرت إذا رزقت بمولود أن تعمل له مولد. المولد أن يؤتى بأقوام يذكرون الله فيرقصون ويقومون ويقعدون ويزعقون ويتكلمون بكلام غير مفهوم ولا معروف، هذا ليس من دين الله، هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان، لا يجب علي أن تفي به. أنا أملك قيمة بضاعة 1500 دينار ومر عليه حول سنة، العبرة بالسنة بالهجري، وعلي ديون 300 دينار. أنت تملك 1500 دينار بضاعة معروضة للبيع وعليك 300 دينار دين، تزكي 1200 دينار. الزكاة تجب في الذمة، فذمتك واحدة، معك 2000 دينار وعليك 1000 دينار دين، تزكي 1000 دينار. هذا الراجح من أقوال العلماء، والله تعالى أعلم. ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب؟ حكم لون الذهب ليس كحكم الذهب، فيجوز لك أن تلبس الساعة المطلية بالذهب، ولكن من يقتدى به ويعرف عنه ديانة فلا يجوز أن يغرر الناس. وكلما جلست في مجلس عليك أن تقول هذه ليست بذهب وهذه كذا، حتى لا تتهم. من حيث الجواز جائز، لكن الذي يقتدى به ينبغي أن يتفقد تروكه كما يتفقد أفعاله. الذي يقتدى به فعليه أن ينتبه لهذا، يترك هذا. وأنت إذا لبست ينبغي أن تبين أن هذا ليس بذهب، وتدرأ تهمة قلة الدين عنك. إذا سمع أحدنا الأذان بالسماعة هل يجب عليه أن يلبي؟ ممكن أن أسمع أذان الحرم من خلال الأجهزة الموجودة اليوم، هل يجب عليه يلبي الحرم؟ قطعا لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. العبرة بالسماع كما كان في الحال الأول، في وقت صحو يؤذن مؤذن على أعلى مكان في المسجد أو حوالي المسجد، يكون صيطا صوته عالي، والوقت وقت صحو، وعدم وجود الإمارات الآن الحال الأول، فالمقدار الذي يسمعه كل من يسمع يجب عليه أن يلبي. يعني مثلا سماعة بالأذان وأنت جار المسجد وكمبريصة تشتغل جنب دارك وما سمعت المؤذن عشان الكمبريصة، تجب عليك الجماعة ولا ما تجب؟ تجب. فالمطلوب والواجب على كل مسلم أن يلبي الجماعة بالشروط المذكورة، يؤذن على أعلى مكان وتكون الجو صحو والمؤذن صيط، لا يوجد عمارات مرتفعة وعالية تحجب الصوت، والعهد الأول لو كان موجود وين بوصل الصوت؟ كل من يسمع يجب عليه التلبية. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة فقال باب وجوب صلاة الجماعة، باب وجوب صلاة الجماعة، فصلاة الجماعة واجبة، ومن صلى في بيته آثم وصلاته تسقط من ذمته، والله تعالى أعلم. أبي وأمي في بلاد الكفر طلبوا مني أن أزورهم زيارة سريعة، هل علي أن أطيعهم أم لا؟ وإذا كان سبب الزيارة لأنهم على مرض هل تجوز الزيارة؟ الواجب على الولد أن يبر أبويه. أيهما يقدم في البر، الوالد أو الوالدة؟ طيب هل يجوز الجواب من غير علم؟ بين يدي الأستاذ للتعليم جائز، كما كان يفعل أبي حنيفة، كما كان يفعل أبو حنيفة، والأستاذ غير موجود لا يجوز لك أن تتكلم إلا بيقين. العلماء يقولون أمر الوالد مقدم على أمر الوالدة، لأن الوالدة تجب أن تطيع الوالد، فأمر الوالد مقدم على أمر الوالد، والإنفاق على الوالدة والإحسان إليها مقدم على الإحسان للوالد لضعفها وحاجتها. ربنا يقول في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الوالدان ليسا بكافرين، وإنما يجاهدان الولد ليكون كافرا، فالله يقول فلا تطعهما، ويقول وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما هو المعروف؟ المعروف ميدان فسيح يتسابق فيه المتسابقون، لذا لا يوجد حد البر. قيل لعمر بن ذر: كيف برك بأبيك؟ فقال: بر بأبي ألا أمشي بليل إلا بين يديه، في الليل أنا الأمام هو الخلف، وألا أمشي بنهار إلا من ورائه، وألا أصعد ظهر بيت هو تحته. وكان أبوه يتأذى من استخدام الماء البارد، فسجن وأبوه في ليلة، فمكث طوال الليل على ضوء خافت ماسك إناء الماء يسخنه له لوضوءه. فبر الوالد لا حد له، وهو ميدان فسيح يتسابق فيه الناس، ولذا قال ربنا عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فمهما علت مكانتك ومنزلتك وشهادتك ومالك، أمام الوالدين الجناحان يخفضان. كان قتادة بن دعامة السدوسي التابعي الجليل يأكل مع والدته ويفتت لها الخبز ولا يأكل، فقيل له: هل أكلت؟ فقال: أخشى أن أضع لقمة في فمي تشتهيها أمي. وهذا من العقوق. وكان إذا خاطب أمه يهمس همسا ويذكر قول الله عز وجل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فلك أن تزور أمك يا أيها الأخ السائل ولو كانت في بلاد الكفر، شريطة أن لا تقيم هناك، فالإقامة في ديار الكفر حرام، والزيارة العارضة لزيارة الوالدين لا حرج فيها. هل يجوز الحديث والمؤذن يؤذن؟ يجوز. ثبت عند ابن أبي شيبة أنهم كانوا يتكلمون والمؤذن يؤذن والإمام على المنبر
جالس قبل الخطبة.
فالحديث مع الترداد حتى يوم الجمعة والإمام على المنبر قبل أن يخطب لا حرج فيه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة. أما وهو لا يخطب ساكت بين خطبتين جالس لا حرج. أشهد أن لا إله إلا الله. طيب شو حكم الترداد مع المؤذن؟ سنة ولا واجب؟ اختلف أهل العلم. مش طلبة العلم أهل العلم. الراجح ومذهب الجماهير عند الحنفية أنه سنة، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن يؤذن فقال على الفطرة فقط، قال على الفطرة. فلما قال على الفطرة دل على إيش؟ دل على سنة، دل على سنة. أشهد أن لا إله إلا الله. هذا أخ يقول هل يجوز أن أسرق الكهرباء من العمود الذي في الشارع؟ وآخر يقول هل يجوز لي أن أسرق الماء؟ حديث في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمع المؤذن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ويقول من قالها في رواية عند أبي داود بعد ما يسمع الشهادتين أن أشهد أن محمد رسول الله فيقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يقول إلا وجبت له شفاعة يوم القيامة. فهذا ذكر نذكره لما نسمع وأشهد أن محمد رسول الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب أنا أخشى تقول لي حكم الترداد مع المؤذن مع ذا الموحد، صلح عن هذا أو شيء آخر؟ لا، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. حكم الأذان الموحد كحكم الإمام الموحد وحكم خطيب الجمعة الموحد، ولعلنا ندرك وأرجو الله لا ندرك نصير خطيب جمعة موحد ثم بعد ذلك ترشيدا لرواتب الأئمة أذان موحد خطيب موحد إيش إمام موحد. الجواب يا إخواننا في السؤال حكم سرقة الكهرباء، الجواب في السؤال. الناس يقول الناس للأسف يغررون من يسألوهم، يا شيخ بصير نعطي فلان عشان يمشي لنا كذا، شو تعطيه الرشوة؟ خلاص حصل الجواب، حصل الجواب. سرقة الماء وسرقة الكهرباء سرقة وحرام. طيب رجل سرق ماء فاغتسل به لإسقاط الجنابة أو توضأ به، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة ولا باطلة؟ الراجح أنها صحيحة وهو آثم. كمن يسرق سكين ويذبح بها، فالذبيحة حلال، سرقة السكين حرام. فالذي يأخذ الماء من وراء الساعة ويتوضأ منه ويغتسل منه غسله صحيح ووضوءه صحيح، لكنه آثم بسرقته لهذا الماء، وذاك آثم بإيش؟ بأخذه الكهرباء. أخذ سرقة الكهرباء حرام، السرقة سرقة، كل شيء له قيمة مال. طيب الأخ بيسأل هل تقطع يده؟ الجواب لا. قطعة اليد، قطع اليد يحتاج إلى هتك ستر. يعني لو أخذت مال لمسلم لجارك رمى على الرصيف حملته ومشيت حرام، لكن لا تقطع يدك. لو إنسان سرق من مسجد حرام لكن لا تقطع يده، فالسرقة حتى تقطع اليد لابد لها من شروط، ومن شروطها هتك الحرز، يكون المال في حرز ويهتك هذا الحرز، وهتك الحرز يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ويختلف باختلاف السلع. يعني واحد عنده سيارة وضعها في كراج بيته، ففتح عالج الباب، فتح الباب أخذ السيارة ومشى، هذا هتك حرزا، هذا السارق هتك حرزا، لأن حرز السيارة غير حرز النقد الموجود في داخل الخزانة في البيت إلى آخر ما يمكن أن يقال في هذا الباب. طيب، هذا أخ يقول أنا طالب في بداية طلبي للعلم، هل تنصح بحضور مجلسكم في شرح صحيح مسلم؟ أنصح كل إنسان يحضر الدرس سواء كان متقدم في الطلب أو مبتدئ، على الأقل لعلك تستفيد شيئا، تأخذ أجر المجلس، أجر الذكر، ولعل الله عز وجل يجعل لك هذه فاتحة خير. هل يجوز لزوجتي أن تصافح جدي والد أبي ووالد أمي؟ قطعا، الأب وما على، فجدك محرم على زوجتك، وأزيدك أيضا خالة أمك لأخت الجدة جدة بالنسبة إليك، فلك أن تصافحها، وكذلك عم الوالد أخو الجد جد يجوز أن يصافح زوجتك، بخلاف العم القريب أخو الأب، أخو الأب لا يجوز أن يصافح زوجتك أنت، زوجة ابن أخيه، لكن والده الجد له أن يصافح، وعمه له أن يصافح، اللي هو العم إيش بيكون؟ إذا قالوا الأب وما على، شو يعني وما على؟ شو وما على؟ أصوله يعني جده أبوه وعمه وعم جده لو كان حي، وهذا وما على، هذا معنى وما على. هل لبس الذبلة فيه نهي للرجل والمرأة؟ التلبيسة التي يفعلها كثير من الناس اليوم حق لها أن تسمى تبليسة وليست تلبيسة، ما كتب كتابه عليها ويمسك إصبعها ويضع الذبلة في إصبعها، هذا حرام من وجه حرام، لا الخطيب لا يجوز له إلا أن يرى وجه وكفين مخطوبته فقط، لا يرى غير ذلك الخطيب، أما نجلس معها ونختلي بها وأن يمس بدنها أو إصبعها وأن يلبسها أو أن يراها متعطرة أو يراها متكشفة فهذا حرام. العلماء يقولون الضرورة تقدر بقدرها، والقدر ترى الوجه وهو مكمن الجمال، وترى اليدين وبهما تعرف هل البنت هذه سمينة أم نحيفة، تعرف المقدار من اليدين، تعرف هل هي نحيفة أم سمينة، ومن الوجه تعرف الجمال فقط، ما عدا هذا لا يجوز الخطيب أن ينظر لمخطوبته. أما التلبيسة التي هي في أعرافنا اليوم أنه لابد الخطيب أو حتى من يكتب كتابه على زوجته لابد أن يلبسها، فهذه التلبيسة يا إخواننا من النصارى وليس لها وجود في دين الله عز وجل، مكتوب في كتب النصارى، وهذا موجود في الموسوعات العالمية مثل الموسوعة البريطانية مثلا، يقولون أنه في الديانة النصرانية يسن الخطيب أو يستحب للخطيب في دينهم أن يأخذ الذبلة ويضعها على رأس الأصبع ويقول باسم الأب ثم يسقطها في العقد الأول ويقول باسم الابن ثم يثبتها في الأصبع ويقول وروح القدس، فهذه التلبيسة روح القدس طبعا للأبد لأنه ما عندهم طلاق إلا بعد بعض المجامع المتأخرة قالوا لا يجوز يحرم الطلاق إلا في صورة واحدة فقط، قال إيش الصورة؟ قال إذا بالت الزوجة في فراش زوجها، إذا بالت طلق وإذا ما بالت لا يزوج الطلق. طيب هذا موجود في كتبهم حقيقة لا أفتري عليه، فالقول باسم الأب والابن وروح القدس هذا مرسم كنسي لا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا به، تريد أن تكرم زوجتك من غير هذا من غير هذه التقليعة ومن غير هذه العادة الذميمة القبيحة التي غالبا تجتمع معها كثير من المخالفات، مثل رؤية الخطيب بعض صاحبات أو قريبات هذه المخطوبة وهذه الزوجة التي لم يدخل بها بعد يراهن بزينتهن إلى آخره، فهذا حرام من وجه آخر، والله تعالى أعلم. ما حكم وجود الزوجة في بيت زوجها وهو لا يصلي؟ الواجب عليها أن تنصح، وإذا كان زوجها يعترف بالصلاة فهو فاسق وليس بكافر، والعقد صحيح، وتنصح وحتى تيأس من أن تقيم دينها. وأما تارك الصلاة فإن شاء الله ليس بكافر إلا إن جحد الصلاة، فحينئذ يكفر، والله تعالى أعلم. السؤال الأخير ولا أطيل، السؤال الأخير إن شاء الله تعالى: إذا جاء المصلي مسبوقا في صلاة الجنازة ماذا يفعل وكيف يكبر؟ العلماء اختلفوا، فمنهم من قال أن الفاتحة والصلاة الإبراهيمية بمثابة المقدمات للدعاء، فإذا جئت في التكبيرة الثالثة فبدلا من أن تقرأ الفاتحة والصلاة الإبراهيمية تقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، وتدعو وتسلم بتسليم الإمام. ومال لهذا بعض المالكية، ومنهم من قال وهذا الذي أراه، ومنهم من قال أنك تدخل في الركعة الأولى في التكبيرة الأولى فتقرأ الفاتحة، وفي الثانية الصلاة الإبراهيمية، ولما يرفع ترفع الجنازة تأتي بالتكبيرتين، لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل صلاة مبتدئة بالتكبير وتنتهي بالتسليم فتنطبق عليها جميع أحكام الصلاة، فيدخل وأن تنطبق على صلاة الجنازة لأنها تبتدئ بالتكبير وتنتهي بالتسليم ينطبق عليها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولذا أنت أدركت الثالثة بالنسبة لك أولى تقرأ أم الكتاب، ثانية تقرأ الصلاة الإبراهيمية، سلم الإمام تقف تدعو على عجلة، تدعو في التكبيرة الثالثة والرابعة، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.